بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد هو إمام الدنيا وإمام أهل السنة، والشيخ رحمه الله يقول قال الإمام أحمد ولا يذكر الكتاب، أي لأنه معروف، أي في كتاب المسند، مسند الإمام أحمد السفر الكبير العظيم الذي ذكر فيه أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل أن يفوته من الأحاديث. قال حدثنا وكيع، وكان حفظه عجيب، مع كبر هذا المسند قال بعض تلاميذه قال ما كنا نرى فيه حدثنا فلان، كما ذكر عبد الله بن أحمد، وإنما فيه مثلا رواية شيخ شيخي، مثلا سفيان يقول مثلا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير فقط بدون ذكر الشيخ الذي روى عنه، فيحفظ كل راو ثم وضعه بعد ذلك لما أملأ المسند، أملاه على ابنه عبد الله وكذلك صالح وابن عمه حنبل بن إسحاق ابن إسحاق الشيباني. قال حدثنا وكيع وابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الحافظ الكبير، كان حفظه طبع، أي إذا حفظ شيئا لا ينساه، وكان رحمه الله حريصا على طلب العلم، طلب العلم عند سفيان وعند الأعمش، وخلف سفيان عند موته، لما مات سفيان خلفه وكيع في مجلسه. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الكبير الفقيه، كان إماما في أشياء كثيرة، إماما في الحديث، وإماما في اللغة، وإماما في الزهد، وإماما في الفقه، وغيرها من الأمور العظيمة التي كان قد تحلى بها هذا الرجل العظيم، وكان أيضا آية من آيات الله في الحفظ وكذلك في الفهم، وفي أيضا الورع والزهد. قال عبد الله المبارك كنا إذا جئنا إلى سفيان فكأن النار حولنا، أنا من كثرة خوفه، يقول ابن المبارك يقول كنا نأتي سفيان فكأن النار حولنا من خوفه وبكائه رحمه الله. قال عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير، وهو ثقة فقيه كما قال الحافظ، وهو عدو بني عدي، أنا من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أي ابن مسعود، عبيد الله من أئمة الدين وفقهاء الأنصار وفقهاء المدينة، أقصد فقهاء أبناء المهاجرين، وهو من فقهاء المدينة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال الزهري قال فأتيته عبيد الله فرأيته بحر لا ساحل له، أنا من كثرة علمه. قال وما كنت آتيه إلا ويحدثني بحديث لم يكن حدثني به، أنا عنده علم واسع، فيقول الزهري كنت آتي عبيد الله فيحدثني بحديث لم يكن قد حدثني به قبل. والزهري رحمه الله إذا حفظ شيئا لا ينساه، فلهذا فهو يعرف الأحاديث التي يحدثها به مشايخه، حتى أن الزهري أن هشاما هشام الخليفة هشام بن عبد الملك قال للزهري نريدك أن تكتب لنا أحاديث نعلم بها الأطفال، معنى يعلم مؤدب الأطفال يعلموهم ويحفظوهم هذه الأحاديث. فكتب له 400 حديث، قال له هات الكاتب، فكتب له 400 حديث. ثم في السنة الثانية أي بعد سنة أراد هشام أن يختبر حفظ الزهري، فقال يا أبا بكر الأحاديث التي كتبتها لنا قد ضاعت علينا، نريدك أن تكتبها مرة أخرى أو تمليها مرة أخرى. قال فهاتوا الكاتب، فأملاها 400 حديث. قال الكاتب لما قارنا الورقة الأولى والثانية قال فما نقص منها حرفا واحدا. أنا كان كأنه كتاب، كأنه كتاب، فذكر تلك الأحاديث بعينها فلم يزد حرفا ولا نقص حرفا، وهذا الحفظ. ولهذا كان الزهري يضرب به المثل في الحفظ. فقال الزهري رحمه الله أتيت عبيد الله فرأيته بحر لا ساحل له، فكنت كلما أتيت حدثني بأحاديث لم يكن حدثني بها من قبل. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وقد أكثر عبيد الله عن ابن عباس في الحديث، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الخوف بذي قرد أو بذي قرد أرض من أرض بني سليم. وهذه ذات قرد هي التي معنى غزاها الصحابة في غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع كما ذكر جابر كما في صحيح البخاري. وهي أرض من أرض سليم أو بني سليم. قال فصف الناس خلفه صفين، صف مواجي العدو وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أصله في البخاري مع الفتح، أنا أصله في البخاري، أي أن ابن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف بذي قرد، معنى ذكر هذا الحديث البخاري إلى هنا، إلى قوله صلى بذي قرد، ولم يذكر التفصيل الذي ذكر هنا. وهذه الصفة في صلاة الخوف، هذه صلاة الخوف من الصلاة المشروعة التي شرعها الله عز وجل في الخوف الشديد، وغالبا يكون في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإذا خافوا العدو فإنهم يصلون صلاة الخوف حتى لا يذهلوا. وأول ما شرعت هذه الصلاة شرعت في هذه المنطقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض الصحابة وفيهم أرسل بعض الصحابة فيهم أبي موسى وغيره، أرسلهم إلى ذات قرد، فحضرت صلاة الظهر فصلوا، وكان في العدو أو من الأعداء هناك خالد بن الوليد من قريش، معنى يريدون أن يحاربوا الصحابة. فقال خالد إنهم ستأتي لهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم، على صلاة العصر، فإذا صلوا فإنا ننقض عليهم. أنا يقول صلوا الظهر لكن لم يستطع أن يهجم عليهم، قال فإذا صلوا العصر نهجم عليهم، فنزلت صلاة الخوف، نزلت في ذلك الوقت صلاة الخوف، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الخوف، فجعل صفا تجاه العدو. وهذه الصفة جاءت عن جماعة من الصحابة، نقلها جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله كما في البخاري، ونقلها أيضا أبو عياش الزرقي كما في صحيح مسلم، وصالح بن خوات، لكن الظاهر أنه لم يحضر، وإنما رواها عن سهل بن أبي حثمة، وكذلك أيضا حذيفة بن اليمان وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد حضروا هذه الحادثة وغيرها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، وهذه من الصفات التي يكون فيها العدو على غير اتجاه القبلة. إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة فتكون مثل هذه، فيصف الناس خلفه صفين، صف موازي العدو معناه في اتجاه العدو، وصف خلفه. مثلا إذا كان العدو في الشرق أو في المشرق فيصف صفا، هذا يقفون تجاه العدو، يعني إذا هجم العدو هناك من يدافع ومن أيضا يتصدى له. وصف صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، فلما صلى بهم ركعة خرج أولئك وانتظروا وجلسوا في ذلك المكان أو قاموا في مقام الصف الذي كان موازي العدو، وجاء أولئك واصطفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة أخرى، وصلى بهم الركعة الأخرى، ثم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا، قاموا وصلوا ركعة ثم تشهدوا وسلموا، ثم بعد أن انتهوا من صلاتهم جاءوا إلى أماكنهم الأولى فصلى، فجاء أولئك الذين بقيت لهم ركعة فصلوا ركعة ثم سلموا. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أيضا أربع ركعات بكل صف صلى بهم ركعتين، أنا صلى بالصف الأول ركعتين ثم ذهبوا إلى اتجاه العدو وجاء الصف الثاني وصلى بهم ركعتين أيضا، لكن هذه الصفة لم ينقلها أكثر الصحابة، لكن هذه الصفة التي ذكرت هنا فصف الناس خلفه صفين هذه ذكرت عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا كان العدو في اتجاه القبلة فيصلون جميعا، يصلون جميعا، يصفهم جميعا، ثم إذا ركع يركع معه الصف المتقدم ويقوم ويسجد معه، والصف المتأخر يبقى قائما حتى إذا صلوا أو حتى إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام، ومعنى قام الإمام وقاموا، الصف الثاني يكملوا ركعتهم، يركعون ويسجدون ثم يقومون فيتقدمون إلى الصف الأول، والصف الثاني الأول يرجعون إلى الخلف فيتمون صلاتهم مع الإمام، ثم بعد ذلك الصف الثاني يتم ركوعه وسجوده ويسلمون. فهذه أيضا صفة جاءت في صحيح مسلم في إذا كان العدو باتجاه القبلة، وأما هذه إذا كان في غير اتجاه القبلة. وجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة في الخوف، صلى ركعة واحدة في الخوف، وهذا أيضا يدل على أنه يجوز إذا احتاجوا إلى ركعة واحدة. وأيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى أو أمرهم بصلاة ما يسميها الفقهاء بصلاة المسايفة، وهو عند التحام الصفوف، عند التحام الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التكبير والإشارة بالرأس، إنما التكبير والإشارة بالرأس. وهذه حتى تحصل، قد تحصل أيضا، قد يفعلها الناس الآن لشدة مثلا الضرب مثلا بين أهل الحرب بين المسلمين والكفار، مثلا يكون ضرب شديد ما يستطيع الإنسان أن يقوم من مقامه أو أن يخرج من مدرسة، فإن استطاع أن يصلي صلى، وإن لم يستطع أن يصلي لكثرة الضرب ويحتاج أيضا أن يرد على العدو كثيرا، فإنه يصلي صلاة المسايفة، صلاة المسايفة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، جاء عن مجاهد رفعها إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إذا اشتد الخوف فإنما التكبير والإشارة بالرأس، يكبر ويشير برأسه فقط وليس فيها سجود وركوع. فهذا شيء ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.